بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وأما الأخص أعني مطلقا فهو وإن جاز أن يفيد تصوره تصور الأعم بالكون أو بوجه يمتاز عما عداه، كما إذا تصورت الإنسان بأنه حيوان ناطق فقد تصورت، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقد تصورت في ضمنه الحيوان بأحد الوجهين. لكن لما كان الأخص أقل وجودا في العقل وأخفى في نظره، وشأن المعرف أن يكون أعرف من المعرف، لم يجز أن يكون أخص أيضا. تحصل لدينا مما ذكره المصنف في الدرس السابق من شروط للمعرف، أن التعريف لا يجوز بالأعم كما لا يجوز بالأعم من وجه، ولا يجوز بالأخص مطلقا، أي لا من وجه، الأخص مطلقا. وهذا كله إنما عرف من خلال الشرطين اللذين ذكرهما المصنف. الشرط الأول أن يكون المعرف مساويا للمعرف في الصدق. الشرط الثاني أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف. لا يجوز التعريف بالأخص مطلقا، لماذا؟ وذلك لانخرام الشرط الثاني، وذلك لانخرام الشرط الثاني. الشرط الثاني ماذا كان؟ أن يكون المعرف أوضح وأجلى من المعرف، أوضح وأجلى من المعرف. بمعنى ماذا؟ اتضح بمعنى أن المعرف يجب أن يكون أسبق وجودا في الذهن من وجود ماذا؟ من وجود المعرف. وهذا واضح باعتبار أن تعقل الأخص، تعقل الأخص يستلزم تعقل الأعم دون العكس. إذا تعقل الأعم لا يستلزم أن يتعقل معه الأخص، ولكن تعقل الأخص لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون مستلزما لتعقل الأعم. فإذا تعقل الأعم يكون حيث لا يكون الأخص، فهو أسبق وجودا من الأخص بهذا المعنى، بهذا المعنى، أي أن تعقل الأخص يستدعي ويستلزم تعقل الأعم، أما تعقل الأعم فلا يستدعي ولا يستلزم تعقل الأخص. إذن يمكن أن يوجد الأعم في الذهن دون وجود الأخص. وبعبارة أخرى، عليكم السلام ورحمة الله، أن القيود التي تعتبر في الأعم لا بد أن تعتبر في الأخص، وأن القيود التي تعتبر في الأخص ليس بالضرورة أنها تعتبر في الأعم، فيكون الأخص أكثر قيودا من الأعم. والشيء إذا كثرت قيوده قل وجوده، وإذا قل وجوده كان أخفى، كان أخفى، فحينئذ ينخرم الشرط الثاني وهو أن يكون المعرف أوضح وأجلى، والحال أن الأخص صار أخفى، فحينئذ لا يجوز التعريف به. من هنا ينقدح هذا التساؤل أو يتأتى هذا التساؤل، ألا يفيد التعريف بالأخص غرضا من غرضي التعريف؟ فالتعريف بالأخص يفيد غرض التعريف، يحقق غرض التعريف من الاطلاع على جميع الذاتيات أو الامتياز عن جميع الأغيار، يحقق غرضا من غرضي التعريف أو لا؟ الجواب نعم، يحقق غرضا من غرضي التعريف، يحقق الغرض الأول بل ويحقق الغرض الثاني أيضا، يحقق الغرضين معا. بيان ذلك من طريق المثال الذي بينه الشارح. إذا عرفت الحيوان بأنه إنسان، التفتوا معي، قلت الحيوان إنسان، الحيوان إنسان، هذا تعريف الأعم بالأخص، وبالأخص مطلقا ليس بالأخص من وجه بل بالأخص مطلقا، قلت الحيوان إنسان جيد. حيث إن المعرف يجب أن يكون معلوما قبل المعرف، فلا بد أن يكون الإنسان معلوما لدى من يريد أن يعرف. الآن الإنسان ما تعريفه؟ الإنسان ما تعريفه؟ يأتي هذا المعرف يعرف الإنسان بهذه الطريقة، يقول الإنسان جسم نام متحرك بالإرادة حساس ناطق، واضح؟ جسم نام متحرك بالإرادة حساس ناطق. الآن هذا المقطع، جسم نام متحرك بالإرادة حساس، أليس هذا هو عبارة عن ذاتيات الحيوان؟ بل عبارة عن جميع ذاتيات الحيوان، لأن الجسم النامي عبارة عن الجنس القريب، متحرك بالإرادة حساس هذا الفصل القريب، فحينئذ تصور الأخاص استدعى تصور الأعام بالكون، يعني استدعى الاطلاع على جميع ذاتيات المعرف.
ما صار تعريف الأخر
واضح أن الطرف الأخر هو الآن يأتي إن شاء الله نعرف. نعم،
فقط في يبقى عليها أنه ليس مانعا.
الآن يأتي يتضح بعد ذلك. التفتوا، إذن تصور الأخاص يستدعي تصور الأعم بالكون، إذن حقق لنا الغرض الأول، وإذا تحقق الغرض الأول تحقق الغرض الثاني، لأن الاطلاع على جميع الذاتيات في الحقيقة هو امتياز عن سائر الأغيار، عن سائر الأغيار. هذا هل هو قاعدة مضطردة؟ هذا يعني ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ أن تصور الأخص يستلزم تصور الأعم، هل هذا على إطلاقه دائما؟ أن تصور الأخص يكون مستلزما لتصور الأعم، الجواب هذا ليس على إطلاقه، بل هذا مشروط بشرطين، هذا مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون تصور الأخاص بالكون. الشرط الثاني أن أن يكون تصور الأخص بالكون. الشرط الثاني أن يكون الأعم ذاتيا من ذاتيات الأخاص. بانتفاء أحد هذين الشرطين لا يمكن أن نلتزم بهذه القاعدة، وهي أن تصور الأخص يستدعي تصور الأعم. نعم، إذا تحقق هذان الشرطان حينئذ نلتزم بهذه القاعدة. الشرط الأول أن يكون تعريف الأخص بالكون، يعني أننا نريد أن نعرف الأخص بجميع ذاتياته. الأخص نعرفه بجميع ذاتياته، لا أننا نعرفه ببعض الذاتيات أو نعرفه بالعرضيات، فهذا لا يكون تعريفا بالكون. التعريف بالكون هو تعريف بجميع الذاتيات، وهذا متحقق بحسب المثال. بحسب المثال قلنا مرة نقول الإنسان حيوان ناطق، هذا تعريف بجميع الذاتيات. وتارة نعرف الحيوان، نقول جسم نام متحرك بالإرادة حساس ناطق، هذا أيضا تعريف بجميع الذاتيات، هذا تعريف بالكون. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الأعم ذاتيا من ذاتيات الأخص، وهذا أيضا متحقق في المثال، إذ أن الحيوان ذاتي من ذاتيات الإنسان، لأنه ماذا؟ لأنه جنس والجنس ذاتي. الأعام أن يكون ذاتيا من ذاتيات الأخص، الحيوان هنا ذاتي من ذاتيات الإنسان، لأن الإنسان عبارة عن الحيوان المطلق، الحيوان الناطق، والحيوان جنس للإنسان وهو ذاتي. تحقق هذان الشرطان حينئذ نعم نلتزم بهذه القاعدة، أن تصور الأخاص يستلزم تصور الأعم. أما إذا قلنا مثلا، التفتوا معي، إذا قلنا على سبيل المثال الماشي إنسان، الماشي إنسان، الماشي إنسان، وعرفت الإنسان بأنه الحيوان الناطق. الآن التعريف الإنسان بالكون، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الأعم ذاتيا من ذاتيات الأخص، الماشي ذاتي من ذاتيات الإنسان، إذن الاطلاع على الأخص لا يكون مستلزما للاطلاع على الأعم باعتبار انخرام الشرط الثاني. واضح؟ جيد. إذا قلت مثلا الماشي إنسان، وعرفت الإنسان بأنه ضاحك، تصورت الإنسان بأنه ضاحك، واضح؟ أو قلت هو حيوان ضاحك، في مثل هذه الحالة هل يعتبر تصور الأخص مستلزما لتصور الأعم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك عرفت الأخص، لم تعرف الأخص بالكون، وإنما عرفته ببعض الذاتيات، لا عرفته عفوا ببعض العرضيات أو بذاتي وعرضي، يعني بالنتيجة ليس بالكون، ليس بجميع الذاتيات. فالحاصل أن تصور الأخاص يستدعي تصور الأعام، لكن بهذين الشرطين، أن يكون تصور الأخاص بالكون وأن يكون الأعم ذاتيا من ذاتيات الأخاص. هذا إن شاء الله واضح. فلماذا لا يجوز التعريف بالأخاص؟ لا يجوز التعريف بالأخاص، واضح لما بينا، لانخرام الشرط الثاني في التعريف، وهو أن يكون المعرف أوضح وأجلى من المعرف. المعرف اللي هو الإنسان لا يعتبر أوضح وأجلى من المعرف باعتباره ماذا في مثل هذه الحالة؟ بحسب ما بينا يكون أخفى، لأن تعقل الأخص يستدعي تعقل الأعم. واضح؟ تعقل الأخص يستدعي تعقل الأعم، لأن الأخص عبارة عن الأعم وزيادة، لكن تعقل الأعم لا يستدعي تعقل الأخص. فالأعم تارة يكون متحققا، التفتوا معي، تارة يكون متحققا في الذهن دون تحقق الأخص. يعني متحقق في الذهن يعني ماذا؟ يعني أن يكون أسبق وجودا من الأخص، يعني أعرف من الأخص، فيكون المعرف بالفتح أوضح من المعرف بالكسر، فحينئذ لا يجوز التعريف بالأخص لأنه ليس أسبق وجودا في الذهن من وجود المعرف اللي هو الأعام. واضح إن شاء الله؟ واضح. إذن لا يجوز التعريف بالأعام بعد، لحد الآن لا يجوز التعريف بالأعام ولا يجوز التعريف بالأخص بعد، ولا يجوز، وقلنا بناء على هذين الشرطين لا يصح التعريف بعدة أمور: الأعام مطلقا، الأعام من وجه، الأخص مطلقا. الأمر الرابع: لا يصح التعريف بالمباين، لا يصح التعريف بالمباين. لماذا؟ وذلك لوجهين. الوجه الأول: إذا لم يصلح التعريف بالأخص أو الأعم مع قربهما من الشيء، فلا يجوز التعريف بالمباين من باب أولى، لأنه في غاية البعد عن الشيء. إذن هذا دليل الأولوية، هذا دليل الأولوية. التفتوا معي، يعني الآن الأخص والأعم مع أنهما قريبان من ماذا؟ من الشيء. يعني الأخص هو يشكل بعض أفراد الأعم، بعض أفراد المعرف. الأعم يشمل الأخص ويشمل غيره، فبالنتيجة هما يعني قريبان من المعرف، يلتقيان مع المعرف، ومع هذا لا يجوز التعريف بهما. فمن باب أولى أن الذي لا يلتقي مع المعرف بفرد من الأفراد بحال من الأحوال، عدم صحة التعريف به، هذا يكون من باب أولى. فإذا عرفت الإنسان بأنه حجر، عدم صحة التعريف به هذا يكون من باب أولى. واضح إن شاء الله؟ الدليل الثاني أو الوجه الثاني: أن نسبة المعرف المباين، أن نسبة المعرف المباين بالنسبة إلى المعرف المباين الآخر كنسبة سائر المباينات إليه، كنسبة سائر المباينات إليه. فيلزم التعريف بأحدهما دون الغير ترجيحا من غير مرجح لاحظوا معي الآن لما تقول الإنسان حيوان، العفو، الإنسان حجر، نسبة الحجر إلى الإنسان كنسبة الشجر للإنسان، وكنسبة مثلا البحر للإنسان، وكنسبة السماء للإنسان، يعني سائر المباينات للإنسان. فالآن يأتي هذا السؤال: لماذا خصص الشجر بأن يكون معرفا، ولماذا لا تكون سائر المباينات هي المعرفة؟ لماذا خصص الشجر وحده بالتعريف دون غيره؟ هذا يلزم ترجيحا من دون مرجح. واضح إن شاء الله؟ وحينئذ لا يجوز التعريف بالمباين، طبعا إذا قلنا، التفتوا معي، إذا قلنا بأن مضافا إلى ذلك، إذا قلنا بأن التعريف يعتبر فيه الحمل، فالمباين لا يصح أن يحمل، على المباين الآخر. إذا قلنا لا يعتبر في التعريف الحمل، والموجود في التعريف إنما هو صورة حمل وليس حملا، فالجواب أو عدم جواز التعريف بالمباين لهذين الوجهين. واضح إن شاء الله؟ جيد، نتمم التطبيق ونطبق ما ذكرناه في هذا الدرس. قال: وأما الأخص أعني مطلقا، يعني ليس الأخص من وجه، وإنما الأخص مطلقا، فهو وإن جاز أن يفيد تصوره تصور الأعم بالكون أو بوجه يمتاز عما عداه، كما إذا تصورت الإنسان بأنه حيوان ناطق. التفتوا معي: كما إذا تصورت الإنسان بأنه حيوان ناطق. طيب، يعني هذا أكو مرحلة قبل ذلك، توجد مرحلة قبل ذلك أي ينبغي أن يلتفت إليها، أنك المرحلة ماذا؟ أنك عرفت الحيوان بالإنسان، الحيوان وإنسان. المرحلة الثانية: تصورت الإنسان. الشارح يتحدث عن المرحلة الثانية حتى ما يصير لبس. يعني الآن أنت لما تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا مو تعريف الأعم بالأخص، صحيح؟ لما تقول الإنسان حيوان ناطق، ليس تعريف التعريف الأعم بالأخص، وكلامنا عن تعريف الأعم بالأخص. فإذن هناك مرحلة متقدمة، نقول نعرف الحيوان بأنه إنسان، ثم نأتي إلى تصور الإنسان. الإنسان ما هو؟ حيوان ناطق. فإذا رفعت الحيوان وأتيت بجنسه القريب وبفصله القريب، ماذا تقول؟ تقول هذا اللي ذكرنا: جسم نام متحرك بالإرادة حساس ناطق. فحينئذ تكون تصورت الأعم ببركة تصور الأخص. قال: وأما الأخص أعني مطلقا، فهو وإن جاز أن يفيد تصوره تصور الأعم بالكون أو بوجه يمتاز عما عدا، كما إذا تصورت الإنسان اللي هو الأخص، اللي هو المعرف بأنه حيوان ناطق، فقد تصورت في ضمنه الحيوان بأحد الوجهين، إما بالكون أو بوجه يمتاز عن جميع ما عداه. إذن لماذا لا يصح التعريف به إذا كان الأمر كذلك؟ قال: لكن لما كان الأخص أقل وجودا في العقل، أقل وجودا بهذا المعنى أن الأعم أسبق وجودا منه، إذ قد يتصور الأعم ولا يتصور الأخص، يتعقل الأعم ولا يتعقل الأخص، فيتحقق الأعم بدون الأخص، وإذا تعقل الأخص فلا بد أن يتعقل معه الأعم، فيكون الأخص أقل وجودا. هذا من جهة أخرى أو ببيان آخر، أن قيود الأعم هي قيود الأخص، وقيود الأخص ليس قيود الأعم، فالأخص كثير القيود، وما كثرت قيوده قل وجوده، فهو قليل وجود. لهذا ماذا يقول؟ لما كان الأخص أقل وجودا في العقل وأخفى في نظره، وشأن المعرف بالكسر أن يكون أعرف من المعرف، لم يجوز أن يكون أخص أيضا، أيضا بالإضافة إلى ماذا أو بالنسبة بملاحظة الأعم، وقلنا لا يجوز التعريف بالأعم، هنا لا يجوز التعريف بالأخص أيضا. وقد علم من تعريف المعرف بما يحمل على الشيء، ماذا علم؟ أنه لا يجوز أن يكون المعرف مباينا للمعرف، إذن لا يصح التعريف بالمباين لأحده لوجهين اللذين ذكرناهما. جيد، التفتوا معي. إذن إذا لم يصح التعريف بالأعم، ولا يصح التعريف بالأخص، ولا يصح التعريف بماذا؟ بالمباين، تعين أن يكون التعريف بالمساوي. لهذا ماذا قال؟ فتعين أن يكون المعرف مساويا للمعرف في الصدق، في الصدق الخارجي. جيد. قال: ثم ينبغي. الآن الشارح الشرط الثاني أخره، المصنف ذكره، المصنف ذكره بعد الشرط الأول، وفرع على هذين الشرطين جميع ما ذكرنا. الآن نقرأ عبارة المصنف إن شاء الله. الشارح ماذا فعل؟ بين الشرط الأول ثم ذكر هذه الأمور ثم عرج على الشرط الثاني. قال: ثم ينبغي أن يكون المعرف أعرف من المعرف في نظر العقل. قال: لماذا؟ باعتبار أن المعرف هو الذي يوصلنا إلى ماذا؟ إلى المعرف، لأن المعرف مجهول، وهذا معلوم تصوري يوصلنا إلى مجهول تصور. فإذا كان هو، إذا لم يكن أعرف من المعرف، من المعرف بأن كان أخفى أو كانا متساويين في الخفاء والظهور، فحينئذ لا ننتقل من المعرف إلى المعرف. يعني مثلا يأتي شخص يعرف لنا النور، ما هو النور؟ يقول: النور قوة تشبه الوجود. هذا ما سأل عن التعريف أفضل. النور هو قوة تشبه الوجود، هو الوجود ماذا؟ أو النار، النار ماذا تعرف؟ النار، النار قوة تشبه النفس. جيد، هذا تعريف بماذا؟ تعريف بالأخفى، تعريف بالأخفى، فحينئذ هذا لا يصح. لماذا؟ من انقرام الشرط الثاني. بعد واضح، لأن المعرف لا يكون أعرف من المعرف، هنا المعرف أخفى. جيد. أو يكونان متساويين في الظهور والخفاء، كل من المعرف والمعرف. مثل تقول له: ما الأب؟ الأب ماذا يقول؟ الأب هو والد الابن. الأب هو والد الابن. فوالد الابن أنا ما جاي أعرفه. أو مثلا الفرد ماذا؟ عدد الفرد ماذا؟ يقول عدد ينقص من الزوج بواحد. عدد ينقص من الزوج بواحد. هذا أيضا ليس أعرف. هذا المعرف هنا ليس أعرف من المعرف، بل هو متساوية أو مساوية له في الظهور والخفاء. يعني الفرد هو معلوم من جهة ومجهول من جهة. أنا أسأل عن الجهة المجهولة، أنت تأتيني بمعرف معلوم من نفس الجهة ومجهول من نفس الجهة، فهنا هو مساوي له في الظهور والخفاء. فإذا إذا كان أخفى أو إذا كان مساويا للمعرف في الظهور والخفاء لا يجوز التعريف به. لهذا ماذا قال؟ قال لأنه معلوم، ثم ينبغي أن يكون المعرف أعرف من المعرف في نظر العقل. لماذا؟ لأنه، لأن المعرفة بالكسر معلوم تصوري موصل إلى تصور مجهول، وهو ما هو هذا المجهول؟ وهو المعرف. جيد. فإذا ينبغي أن يكون المعرف أعرف من المعرف، لا أخفى منه ولا مساويا له في الخفاء والظهور. واضح إن شاء الله. لهذا دائما أو في بعض الأحيان يتردد على الألسن أن هذا تعريف بالأخفى، تعريف بالأخفى ملحوظ. الشرط الثاني، هذا بلحاظ الشرط الثاني، أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف. جيد. أما إذا كان أخفى أو مساويا له في الظهور والخفاء فلا يجوز التعريف به. هذا تمام كلام الشارح. لاحظوا كلام المصنف، قال ويشترط أن يكون مساويا. فمساويا له أين؟ في الخارج، مو مساويا له في الذهن، مساويا له في الصدق في الخارج. جيد. وأجلى. الشرط الأول مساويا، الشرط الثاني أجلى، فذكر الشرطين معا ثم فرع على هذين الشرطين. قال فلا يصح بالأعم، لا يصح بالأعم بكلا فرضيه، بالأعم مطلقا وبالأعم من وجه، في البيان اللي بيناه في الدرس السابق. بالأعم، تفتوا معي، بالأعم مطلقا وبالأعم من وجه. تعريف الإنسان بالحيوان أو تعريف الإنسان بالأبيض، لا يجوز التعريف حينئذ بالأعم، لأن التعريف بالأعم لا يكون مطردا، يعني لا يكون طاردا، يعني لا يكون مانعا. واضح؟ قال فلا يصح بالأعم. جيد. هذا بلحاظ الشرط الأول، هذا بلحاظ الشرط الأول. قلنا لما نقول أن يكون المعرف مساويا يعني أن يكون مطردا منعكسا، مو بالبيان اللي بيناه، اسمه بهكذا طريقة مباشرة. نقول لا، مرجع ذلك إلى نسبة التساوي، ومرجع نسبة التساوي إلى قضيتين موجبتين كليتين، ونبين القضيتين، وكل قضية تحقق لنا عنوانا، عنوان الاضطراد وعنوان الانعكاس، بالبيان اللي بيناه. جيد. قال فلا يصح بالأعم لانخرام الشرط الأول، ولا بالأخص لانخرام الشرط الثاني، ولا بالمساوي معرفة، ولا بالأخفى. هنا التفتوا، الأخص لا يجوز، لا يصح التعريف به لانخرام الشرط الثاني، والمساوي معرفة والأخفى كذلك أيضا لانخرام الشرط الثاني. لكن هنا لما قال والمساوي معرفة والأخفى، المساوي معرفة يعني بحسب ماذا؟ بحسب الذهن. فتقول مثلا الإنسان بشر، البشر إنسان، هنا يوجد تساوٍ بينهما، وبعبارة أخرى يوجد ترادف بينهما، فلا يجوز التعريف بالمترادفين. والأخفاء بعد بينا ضمن أو تعريف بينا أنه لا يجوز أن يكون المعرف أوضح من المعرف. من خلال ذلك يتضح أنه لا يجوز التعريف بما كان مساويا للمعرف في الظهور والخفاء. يعني هي في الحقيقة عندنا ماذا؟ ثلاثة أمور: تعريف بالمساوي، التعريف بالأخفى، التعريف بماذا؟ بالمساوي في الظهور والخفاء. نعم، لا بهذا المعنى، هكذا يعني التعريف بالمساوي كأن يكون المعرف واضحا لديك، حتى نعرف أن المصنف لماذا لم يذكر الأمر الثالث، التعريف بالمساوي والتعريف بالأخفى والتعريف بماذا؟ بالمساوي. التعريف لاحظ مساوي في المعرفة، التعريف بالأخفى، التعريف بالمساوي في الظهور والخفاء، وذكر الأول وذكر الثاني. ماذا قال؟ والمساوي معرفة والأخفاء، لم يذكر الأمر الثالث. لماذا؟ الشارح ذكره: ولا مساوي له في الخفاء والظهور. التفتوا معي، التفتوا. بعد يفترض أن يعني يلتفت أو يتفطر إلى ماذا؟ إلى أن قوله المساوي معرفة بعد هذا يغني عن الأمر الثالث، بل هو عين الأمر الثالث. لماذا؟ لأنك لما تسأل، التفت، لما تسأل عن المعرف، عندك خفاء أو ليس عندك خفاء؟ فيه عندك خفاء، عندك خفاء. ومن جهة أن المعرف واضح لديك من جهة، والمعرف واضح من تلك الجهة، بنفس تلك الجهة، فأنت عندك خفاء بالنسبة للمعرف، وعندك جهة وضوح وظهور بالنسبة إليه. المعرف واضح من تلك الجهة، هذا يعني ماذا؟ يعني أن المعرف مساوي للمعرف في الظهور وكذلك في الخفاء. يعني الآن لما تسأل مثل الأب، ما هو الأب؟ أنت إذا الأب واضح عندك من كل جهة ما تسأل عنه، فلما سألت عنه إذن عندك جهة خفاء. تقول الوالد، الأب هو والد الابن، أنت هذا الأب هو واضح عندك من جهة ومجهول عندك من جهة أخرى، تسأل عن الجهة التي عندك فيها خفاء. لما يجاب بأنه والد الابن، والد الابن نفس الأب من حيث الظهور، من حيث الظهور وكذلك من حيث الخفاء، لأن هو بالنتيجة أيضا مخفي. والد الابن لو لم يكن فيه خفاء لاتضح لديك، لعرف الأب، لكن الأب لحد الآن لم يعرف، حد الآن لم يتضح. فإذا الأب هو والد الابن هو مساو للأب في الظهور وكذلك في الخفاء، فتستطيع أن تقول هو مساو معرفة، واضح، وتستطيع أن تقول بأنه ماذا، وتستطيع أن تقول يعني هو مساو بالخفاء بالمعرفة، وهو في نفس الوقت مساو في الظهور والخفاء. لذلك المصنف لم يذكر ذلك، والشارح ذكره بحكم أنه شارح. واضح إن شاء الله لو واضح؟ واضح؟
دائما أو إذا كان أحد المرادفين مثلاً الشرع يعرف معنى البشر بس لا يعرف معنى لا يصح أن يعرف.
فهذا راح يكون تعريفه تعريفا لفظيا على ما يأتينا. لما تشرح اللفظة يعني الصورة موجودة لكن هذه اللفظة غير واضحة، هذا تعريف لفظي يقال. نحن كلامنا فعلا في التعريف الحقيقي، هذا يأتينا التعريف اللفظي واضح إن شاء الله. فتعريف المترادفين تعريف لفظي، يعني التعريف اللفظي بعد هذا كله يجوز يصح به، تعريف بالأعم، تعريف بالأخاص، حتى التعريف بالمباين، كل هذا يصح لأنه تعريف لفظي ونحن كلامنا في التعريف الحقيقي. لا لا، المخاطب معلوم، لا يعني ملاحظ المخاطب. قلنا في الدرس السابق ما يقال عليه لإفادة تصوره بالنسبة للغير، بالنسبة للمخاطب.
الآن الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق أصلاً خفي عند الطرف الآخر ما يعرف حيوان ناطق.
خو. لا فتعرف، تعرف له الجنس. هو الحيوان الناطق ما معلوم عنده، فتعرف الجنس. إذا الجنس ما معروف تعرفه بالجنس اللي بعده وهكذا. هذا المطلب يتناوله الشيخ المظفر رحمه الله، يتناوله الشيخ المظفر يقول بأن الجنس القريب تارة واضح عند المقابل وتارة غير واضح فتعرف الجنس، وإذا الجنس الآخر ما معلوم تعرف له الجنس الآخر وهكذا. فالمخاطب نعم، طب بعد إذا ما يعرف كل شيء فشيء مشكلته هذا يعني. المهم بهذه الضوابط، بهذه الضوابط، وإذا ما يعرف كل شيء يعني جيد. التفتوا معي الآن، لحد الآن هذا واضح. بعد ذلك ما بقي عندنا وقت، فقط نؤشر للمطلب الآخر. المطلب الآخر هو عبارة عن تقسيم المعرف أو تقسيم المعرف، العفو، تقسيم التعريف. المطلب الآخر ما أعرف يعني شلون احنا قسمنا المطالب. نعم، تعريف. الآن أقسام التعريف أو تقسيم المعرف، نقول المعرف لا يخلو إما أن يحضر صورة في الذهن لم تكن حاصلة أو لا، مو يحضر، عبارة الأدق يحصل، إما أن يحصل صورة في الذهن لم تكن حاصلة أو لا. الأول التعريف الحقيقي والثاني التعريف اللفظي. والأول إما أن يكون لا يخلو، إما أن يكون قبل العلم بوجود الشيء فيسمى التعريف الاسمي، وإما قبل العلم بوجود الشيء فيسمى التعريف الاسمي، وإما أن يكون بعد العلم بوجود الشيء فيسمى التعريف الحقيقي. لكن بلحاظ آخر، المقسم حقيقي وهذا القسم أيضا حقيقي. والتعريف الحقيقي اسميا كان أو حقيقيا على أربعة أقسام. نعم، التعريف الحقيقي الذي يقابل اللفظي بكلا قسميه الاسمي والحقيقي على أربعة أقسام. القسم الأول الحد التام، القسم الثاني الرسم التام، القسم الثالث الحد الناقص، القسم الرابع الرسم الناقص، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.